بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خيرا والحاضرين. قال المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب صلاة المسافر: وكان مباحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الشرط الثاني من شروط جواز القصر في السفر، أن يكون سفر الإنسان مباحا. والسفر المباح يشمل السفر الواجب والمندوب والمأذون به، أي مستوي الطرفين وهو المباح. فكأنه حينما قال مباحا شمل من باب أولى المندوب والواجب. السفر الواجب مثل سفره لحجة الفرض، فهذا سفر واجب ويجوز له فيه القصر. والسفر المندوب مثل أن يسافر لتفريج كربة مسلم، غير واجب عليه ولا لازم عليه أن يسافر من أجل ذلك، فهذا مندوب إليه ومرغب فيه في الشرع، فيرخص له بقصر الصلاة. السفر المباح مثل أن يسافر في تجارة للبيع أو الشراء ولم تكن له نية في هذا السفر، أما لو أنه سافر للتجارة بقصد الاستعانة على طاعة الله في سفره، وهذا هو الذي جعل العلماء يقولون إن النية شأنها عظيم، فإن الأمور مباحة فتنقلب من العادة إلى العبادة بالنية. وقد يسافر الإنسان لحاجة من حوائجه الدنيوية فيكتب الله له جميع ما كان في سفره، كان يقول أنا أريد أن أسافر للعمل، وأريد من هذا المال الذي أجنيه أن أعف نفسي عن الحرام وأن أنفق على زوجي وأولادي وأن ينوي نية صالحة فيكون في عبادة. وهكذا بالنسبة لبقية المباحات تنقلب طاعات عبادة، فهذه كلها أسفار يجوز فيها القصر، قصر الصلاة. هذا منطوق العبارة أن يكون السفر مباحا. مفهوم الشرط أنه إذا كان السفر محرما أنه لا يجوز له القصر، لا يجوز له قصر الصلاة، وهو الذي يسمى بسفر المعصية. فإذا سافر والعياذ بالله لمعصية الله فإنه لا يترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. أما لو أنه في السفر، هذا السفر الذي هو سفر معصية، فقد الماء، فنقول أنه ما يصلي بالتيمم؟ الجواب لا، لأن فقد الماء يستوي أن يكون في الحضر في السفر، ولو أنه فقده في الحضر فإنه حينئذ يترخص برخصة الله عز وجل ويتيمم. فهذا ليس من هذا، لأن البعض يفهم أن قاعدة من رخص لا تستبح بالمعاصي أنها تشمل حالة التعذر، تعذر وجود الماء في مثل هذه الصورة. على كل حال، جمهور العلماء على أن العاصي لله في سفره لا يستبيح الرخصة. لماذا؟ لأن الشرع حينما أذن للمسافر وأسقط عنه الركعتين إنما ذلك فيما يعد سفرا شرعا. أما الذي لا يعتبره الشرع سفرا فإن الخطاب موجه على صاحبه أن يعدل عن ذلك السفر، فوجوده وعدمه على حد سواء، فلم تثبت فيه رخصة، أشبه العدم، وهذا ما يسمى بتقدير تنزيل الموجود منزلة المعدوم، تنزيل الموجود منزل. السفر موجود وهو موجب للرخصة لكنه كأنه غير موجود بسبب وجود المعصية وعليه، فهذا السفر وجوده وعدمه على حد سواء لا يوجب استباحة رخصة قصر الصلاة، فيجب عليه أن يصلي أربعا. يترتب على هذا أنه لو سافر هذا السفر واستغرق في سفره 3 أيام وقصر فيها الصلاة لزمته إعادة الصلاة، لأنه لا يؤذن لمثله أن يقصر الصلاة، فمثله مأمور بأداء الرباعية تامة وقد أداها ناقصة فيلزمه قضاؤها. نعم.
قال رحمه الله: فله قصر الرباعية خاصة.
في قوله فله أي يجوز، وهذا مذهب جمهور الأئمة الحنفية، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن القصر رخصة وليس بواجب، على أن القصر رخصة وليس بواجب، فمن شاء أن يقصر قصر ومن شاء أن يتم فصلاته صحيحة، ولكن خلاف الأفضل. وذهب الظاهرية وبعض الحديث إلى أن القصر واجب وأنه لا يجوز له أن يتم الصلاة إلا فيما استثني، كأن يدخل وراء إمام يتم الصلاة فيتم الصلاة وراءه. أما لو أنشأ الصلاة منفردا أو كانت معه جماعة سفرية أو حضرية وهو إمام فإنه يقصر، سيجوز، فإنه يجب عليه عند الظاهرية أن يقصر الصلاة. والذي يظهر طبعا الظاهر كل له دليله، ونحن ما نحب أن نسهب في هذه المسألة لأننا نخشى أن تفوتنا مسائل المتن ونتأخر في إتمام هذه المسألة، ذكرناها في الشروح، تعرضنا لها في شرح الزاد وفي شرح العمدة، وبينا أن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز القصر وليس بوجوبه، ولذلك يجوز للإنسان أن يتم الصلاة لكن هذا خلاف الأفضل، فالأفضل أن يتبع السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتم الصلاة في سفره صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. فله أن يقصر الرباعية، بيان لمحل الرخصة، محلها الصلاة الرباعية، ولذلك لا تقصر المغرب ولا تقصر الفجر، فيختص القصر بالرباعية. فله أن يقصر الرباعية، الرباعية قصرها إلى 2، وهذا بإجماع العلماء أنها تصلى، يصليها 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصره على هذه الصفة أن يصلي الرباعية 2. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم.
إلا استثناء وإخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وحينئذ سيخرج لنا صورا، هذه الصور يتم فيها المسافر صلاته، وهي كثيرة طبعا، منها المنصوص عليه ومن الملحق والمقيس على المنصوص عليه. بيّن رحمه الله أن المسافر يقصر الصلاة ويجب عليه الإتمام، يجوز له قصر الصلاة، ولكن ينقلب هذا الجائز إلى واجب في الصور التالية التي ذكرها بعد حرف الاستثناء: إلا أن يأتم بمقيم. فإذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يصلي صلاته تامة، يصلي الرباعية 4 ركعات، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله، أن المسافر إذا صلى وراء المقيم يتم صلاته، وهذا جرى عليه العمل. ولذلك أولا دلت عليه السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الحديث حديث أنس بن مالك إذا أردت أن تستدل به على مسألتنا فتستدل به كالآتي: تقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به أصل في وجوب متابعة المأموم لإمامه، وبناء على ذلك لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه إلا بإذن شرعي، وهذا ما دل عليه ما ثبت في الصحيحين من قوله: فلا تختلفوا عليه. وبناء على ذلك لا يخالفه في عدد الصلاة ولا في أركانها، وإنما يتابعه متابعة تامة كاملة تحقيقا لهذا الأمر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر، أمر المأموم أن يأتم بإمامه، فإن قصر إتمام الصلاة بالنسبة للمسافر ليس بمحرم، ومتابعة الإمام واجبة لازمة، فيقدم أصل الجماعة من وجوب المتابعة ولزومها. أكد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه غير واحد، وهو قوله: مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. مضت السنة، الصحابي إذا قال من السنة كذا أو هو سنة أو سنة أبي القاسم أو مثل ما قال ابن عباس سنة، مضت السنة، فإنه يأخذ حكمه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي علماء الأصول ومذهب الجمهور، وخالف فيها الظاهرية. فالظاهرية عندهم أن السنة تحتمل من الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فلا يرونه دليلا على السنة، إنما هو محتمل. والصحيح الراجح في نظر العلم عند الله مذهب الجمهور، وقد رجحه غير واحد، لأن الصحابي يذكر هذا في معرض الاحتجاج ومعرض الخلاف ومعرض النزاع، والمحتج بسنته في الأصل إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشرع. وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعها لورود السنة بالأمر بلزومها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا أصل من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثالثا أنه لو صلى، جاءنا أيضا من آثار الصحابة رضي الله عليهم ما يدل على ذلك، كان عبد الله بن عمر كما روى مالك في موطئه رحمه الله بسند صحيح، بل من أقوى أسانيد الصحة، عن نافع عن عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، لو كان إذا صلى وراء الإمام أتم صلاته، وإذا صلى وحده أي وهو مسافر قصر الصلاة، فكان إذا صلى وراء الأئمة يتم صلاته لأنهم مقيمون. فهذا هو الذي دل عليه دليل السنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب جماهير العلماء والأئمة. لا يخالف المأموم إمامه، لأنه قال: فلا تختلفوا عليه. فإذا كان ابن عمر مسافرا رضي الله عنهما ويأتي وراء الإمام، مع أنه كان مذهبه التشديد في النافلة في السفر، كان يشدد في هذا، وإتمامه تنفل، ومع ذلك لا يسلم إلا مع الإمام. وبناء على ذلك ينبغي علينا لزوم هذه السنة، فقد جاءت بصيغة الإثبات والنفي والنهي، الأمر والنهي. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا من أبلغ ما يكون في الإلزام، يقول لك اجلس ولا تقم، حينئذ ألزمك بماذا؟ بهذا الأمر على أتم وأكمل ما يكون به الإلزام. هنا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، ولو قال إنما جعل الإمام لكفى في الإلزام، لأنه أسلوب حصر وقصر يدل على أن الشريعة ما جعلت هذا الإمام إلا من أجل أن يتابع لا أن يختلف عليه. فالشاهد من هذا أن المسافر لا يخالف إمامه إذا كان مقيما. ظاهر كلامه رحمه الله أنه يستوي في هذا الحكم أن يدرك المسافر الصلاة كاملة أو يدركها ناقصة، أن يدرك الصلاة تامة، أن يدرك الصلاة مع الإمام المقيم من أولها، فهذا لا إشكال فيه. أن يدركها أثناءها أو يدركها في آخرها بحيث ما يدرك ركعة فأكثر، ما يدرك الجماعة حكما، أو يدرك بعض الجماعة كركعة أو ركعتين، المهم أنه يتم ما دام أنه قد ائتم بالمقيم. وهذا هو المنصوص عليه عند الجمهور. وكنت أميل إلى القول الذي يقول إنه إذا جاء في آخر الصلاة ولم يدرك مع الإمام شيئا أنه يقوم ويصلي ركعتين، لأنه في حكم المنفرد. وظاهر قولي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قوي في الاستئناس لمذهب الجماهير أنه يتم. وعموم قول ابن عباس مضت السنة أن المسافر يتم وراء المقيم فيه عموم، سواء أدرك الصلاة كاملة أو أدرك بعضها. ولذلك أنا راجع عن القول الذي كنت أقول به، ويظهر لي والعلم عند الله أن المقيم أن المسافر وراء المقيم يتم الصلاة على كل حال، لعموم قوله مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم.
قال رحمه الله: أو لا ينوي القصر.
في المسألة الماضية دائما العلماء يذكرون هذا من الشواهد على لزوم جماعة المسلمين، أن الشرع يعود المسلم على لزوم الجماعة. فجماعة المسلمين في الصلاة يأتي المسافر بالإمكان أن يجلس بعد التشهد الأول ويسلم، لكن ألزمه الشرع بإتمام الصلاة تعظيما لأمر الجماعة ما يشذ. ولذلك المسبوق لا يخالف إمامه ويجلس ثلاث جلسات في صلاته وهو ملزم بجلستين، وتختل صورة الصلاة بالنسبة له، لكنها كلها مغتفرة بسبب لزوم الإمام والمتابعة. وهذا أصل عند العلماء، حتى إن الرجل لو دخل المسجد وكان قد صلى يلزم بالدخول مع جماعة المسلمين. وكنا قد أدركنا مشايخنا رحمهم الله يشددون في هذا الأمر، وما كنا في مساجد المسلمين نشاهد أحدا، وهذا أمر يعرفه كل من كان في القديم، ما كنا نعرف إذا أقيمت الصلاة وصلى الناس مع الإمام لا يختلفون معه لا في قيام ولا في قعود ولا في تسليم. حتى جاء بعض أهل البدع في الأزمنة الأخيرة يأتون يتقصدون الدخول، فصرنا نشاهد ذلك في الحرمين وتتقرح قلوبنا. وكم من مرة دخلت الحرم النبوي فوجدت بعض من يشذ عن الجماعة من بعض الأقطار يجلسون قصدا، يأتون يجلسون والإمام يصلي الجماعة، وهذا أبدا ما يعرف في مساجد المسلمين صلواته. إذا أقيمت الصلاة يمنع من أي صلاة، فلا صلاة إلا المكتوب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي حميد أو أبي أسيد الشك من الراوي: بأي الصلاتين اقتديت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وهذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأنك خرجت عن متابعة. بأي الصلاتين؟ وهو صلى لنفسه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك أن يأتي ويجلس والإمام ويسلم قبل الإمام ثم يقوم ويدرك الإمام ثم بقى؟ هذا ما كنا نعرفه أبدا، ولا كان معروفا في أصل الشرع ملزم المأموم بمتابعة الإمام. يكفيك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنة. كان المسبوق إذا جاء يصلي حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أدركه، فأصبح الناس إذا جاءوا متأخرين يصلون بصلاة الإمام لا يخالفونه. فهذه هي السنة، أن المأموم يتبع إمامه، فإن كان مسافرا أتم كما يتم الإمام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول رحمه الله:
أو لا ينوي القصر.
أو لا ينوي القصر، لأن نية القصر لازمة، نية القصر لازم بناء على أن أصل الصلاة أربع ركعات، فإذا نوى قصرها كان له ما نوى، وإذا لم ينوي كان عليه الأصل وهو إتمام صلاته. هذا مذهب بعض العلماء وهو نية القصر. وقال بعض العلماء لا يشترط أن ينوي قصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حديث عائشة رضي الله عنها قولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر فيرونه أصلا لا يحتاج إلى نية. وهذا محل نظر، الاستدلال في هذا محل نظر، قد يسلم وقد لا يسلم. نعم.
قال رحمه الله: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. لاحظ الصورة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله تفضل شيخ
إلا أن يأتم بمقيم.
إلا أن يأتم بمقيم، وذكرنا دليلها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتم بمقيم، فأصبح ملزما بإتمام الصلاة بهدي الشرع في صلاة الجماعة. السبب هنا أنه ملزم في صلاة الجماعة بمتابعة إمامه، فأصبح إتمام الصلاة من أمن الخارج اللي هو هدي الشرع في إتمام الصلاة في متابعة المأموم لإمامه. الثانية
أو لا ينوي القصر.
لا ينوي القصر، وهذا من جهة في مختلف فيه. الأول أقوى من الثاني، يعني الأول كونه إذا دخل وراء إمام يتم إذا كان الإمام مقيما، هذا يعني شبه جماهير السلف والخلف والأدلة عليه أقوى من الثاني، والثاني أقوى من الثالث الدليل. الثالث هذا مبني على أصل وهو قاعدة شرعية أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. إذا شكيت في شيء فيه رخصة، هل أنت من أهل هذه الرخصة أو لست من أهلها، فلا يجوز لك أن تستبيح هذه الرخصة حتى تتأكد فتستيقن أو يغلب على ظنك. أما إذا بقيت على شك إن احتمل أني من أهل الرخصة واحتمل أني لست من أهلها، فحينئذ يلزمك الأصل وهو العزيمة، لأن العزيمة فرض عليك في أصل الشرع. توضيح ذلك في مسألتنا أن الله فرض علينا 4 ركعات في الرباعية، فلا يجوز لنا أن نسقط الركعتين إلا بيقين، أو ما في حكم اليقين من غلبة ظن المجتهد بسقوط الركعتين. فإذا استوى الاحتمالان، احتمال أنها ما هي واجبة علي الركعتين فأقصر، واحتمال أنها واجبة علي فأتم، فالواجب الرجوع إلى الأصل وهو أداء الصلاة تامة كاملة. وهذا لا تقدم معنا شرحه وبيان دليله في إتمام من ابتدأ القصر مسافرا ثم أقام، أو ابتدأه مقيما ثم سافر، فإنه إذا مسح دون المدة المأذون بها لزمه أن يأخذ بمسح اليوم والليلة، وبينا دليل ذلك ووجهه. بناء على ذلك يقول رحمه الله:
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو لا ينوي القصر، أو ينسى صلاة حضر.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. نسي صلاة حضر، نسي صلاة سفر فذكرها في حضر، يجب عليه الإتمام. نسي صلاة سفر فذكرها في حضر، لزمه الإتمام، لأن هنا في شك في الرخصة. هنا في شك، لماذا؟ لأن الأصل 4 ركعات، لكن متى؟ إذا كان مسافرا، فلما ذكرها مقيما شككنا في ماذا؟ في سريان الرخصة، لأن العذر الذي من أجله أبيح القصر قد زال، وحينئذ كأن الشرع يقول له: أبيح لك أن تصلي ركعتين ما دمت مسافرا، أي مدة دوامك مسافرا، مدة دوام السفر انتهت، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو إتمام الصلاة. هذه أيضا من فروع القاعدة التي ذكرنا، أن الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، ولها أدلة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر طمأنينة والإثم ريبة، قال: إثم ما حاك في نفسك. هذا أصل عند العلماء، وحتى استدل بها جهابذة أئمة السلف، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله ومن علماء الأصول المبرزين، طبق هذه القاعدة في مسائلها، أن الشك في الرخصة يجب الرجوع إلى الأصل. ومن أدلتها في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل السهم ويغيب تغيب عنه الفريسة ويشك، وكذلك أيضا في مسألة الكلب، إذا أكل من الفريسة كلب الصيد إذا أكل من الفريسة الله تعالى اشترط علينا في حل أكل صيد الجوارح من الكلاب والطير أن يكون أمسك لنا، فلما أكل من الفريسة شككنا هل هو أمسك لنا أو أمسك لنفسه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل أي الجارح من الفريسة فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، ما جزم، فإني أخاف. إذن هذا ماذا؟ شك. طيب الصيد ذكاة ذكاة رخصة، لأن الأصل أن تمسك بالذبيحة وتذبحها بالتذكية المعروفة الشرعية، فلما رميته وعقرته في أي مكان وجدته مقتونا هذه رخصة، فحينئذ لما أرسلت الجارح وشككت في تأثير صيد الجارح بين أن يكون قد استوفى الشرط الشرعي فيحل لي أكل صيده، وبين أن يكون الشرط لم يقع، لأن ما ندري، لا يتكلم الكلب حتى يخبر عن مكنون نفسه، وليس عنده إلا هذا الظهر، والظهر هذا ملتبس، يحتمل بعض الأحيان أنه يريد لنفسه فخاف من سيده فرد الفريسة له، فحينئذ يكون انبعث من نفسه لا لصاحبه. والله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي أمسكنا لكم، وحينئذ يكون قد خاف وفاء لسيده كما هو شأن الكلب وشأن السباع، والسباع التي تصيد سبحان الله التي تختار الصيد خاصة الكلب والفهد هي من أوفى ما يكون في الحيوانات، حتى ذكروا عن عدي بن حاتم أنه كان يروض الفهود فلما مات عكفت على قبره حتى ماتت، فيها وفاء عجيب. فهذا من شأن الجارح أن فيه الوفاء، فلا ندري قد يكون أمسك واستحيا من سيده فرض له الصيد، فهذا الشك جعل أوجب الرجوع. وهكذا لو ضربت فريسة فسقطت في الماء فشككت هل ماتت قبل السقوط فهي صيد أم ماتت بالخنق فهي منخنقة لا يجوز أكلها، هذا كله لا تأكل فيه الصيد. لماذا؟ لأن الرخصة مشكوك فيها، فوجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل، فتعتبر الفريسة التي تدركها على هذا الوجه ميتة، لأنها لم تذكى الذكاء الشرعية ولم تأتي فيها صورة الرخصة على السنن. هكذا معنا هنا، هو مسافر يصلي ركعتين فنسي صلاة سفرية، هذه الصلاة التي نسيها صلاة قصر، فلما رجع إلى بلده واستقر تذكر هذه الصلاة السفرية، هل نقول العبرة بالأداء أم العبرة بالقضاء؟ هل نقول العبرة بالأداء؟ العبرة بالأداء حينئذ يصليها ماذا؟ سفرية ركعتين، أو نقول العبرة بالقضاء؟ وهذا كله في وجه وله نظائر، والقياس فيه قياس شبه، هناك أصول في الشريعة تدل على أن العبرة بالأداء تقوي أن يكون أن يصلي ركعتين، يقول ثبتت في ذمته الركعتين وحينئذ لا يطالب إلا بالركعتين لا يزاد منها ولا ينقص، هذا الذي فرض الله عليه. وهناك أصول تقوي أن مثل ما ذكرنا أن حق الله تام كامل وهو 4 ركعات، وشككنا في سقوط الركعتين يجب علينا أن نرجع إلى الحق تاما كاملا، ما نستطيع أن نرخص له ونحن نشك في هذا الرخص، هذا كله يسمو قياس الشبه، يتردد بين فرعين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأقواهما شبهان. الواقع هنا عندنا له فقه الفقه أن الأصول تقتضي أنه في الرخص والتخفيفات إذا لم يتأكد الفقيه أو يغلب على ظنه في قوة موجب الرخصة يبقى على الأصل، هذا هو الفقه، صيانة لحق الشرع، هذه الصلاة أمرها عظيم، ولذلك يطالب بال4 ركعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
لو ذكر الحضرية في السفر تنعكس الصورة التي تقدمنا، نحن عكسنا، المصنف ذكر الحضرية في السفر فحينئذ يتمها، وجاء بعد ذلك بالسفرية في الحضر فحينئذ يتمها، ولا إشكال، هي ابن أخت خالتها، وابن أخت الخالة معروف، شهد رجل عند شريح وأقر، جاء في قضية فأقر، وكان الرجل يظن أنه لا يقضى عليه إلا بشهود، فلما حكم عليه شريح قال من شهد علي رحمه، قال ابن أخت خالتك، ابن أخت خالتك، فهذه هي أخت، هي نفس الصورة، الأصل واحد، يعني كان في السفر فتذكر صلاة في الحضر، إن قلت العبرة بالقضاء فحينئذ نقول يصلي كم؟ العبرة بالأداء، فحينئذ يصلي 4 ركعات لأنه اعتد بالأصل وهو اشتغال ذمتي ب4 ركعات. وإن قلت العبرة بالقضاء يعني توجه عليه الخطاب لما ذكر، توجه عليه الخطاب وهو في حال السفر، والصلاة في الأصل 4 لكن المسافر يخاطب بماذا؟ ب2 ركعات إذا ضربتم في الأرض، ليس عليكم جناح، هذا ضرب في الأرض، فحينئذ نطالبه ب2 ركعات، نقول هو الآن مسافر فتذكر في حال السفر فليصليها إذا ذكرها، الحالة الذي ذكرها في حال سفر فيصلي 2 ركعات يصلي 4. قال رحمه الله في كلتا الصورتين يصلي 4، مثل قضيتنا التي مضت معنا في المسح على الخفين، على مذهب الجمهور بالتأقيد أنه في الجميع يمسح مسح يوم وليلة، يعتد بماذا؟ بالأقل. هذا معنى قول الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، فطرد رحمه الله طرد هذه المسألة في الحالتين، وقال أنه يتم الصلاة سواء ذكر السفرية في الحضر أو ذكر الحضرية في السفر، ففي الجميع يصلي 4 ركعات، وهذا الحقيقة أبرأ للذمة وأحوط، وأمر الصلاة أمر عظيم، الصلاة أمر عظيم، ولذلك يصليها 4 ركعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
وللمسافر أي يجوز للمسافر أن يتم، بعد أن بيّن لنا مشروعية القصر وبيّن لنا المسافة التي يقصر فيها أي ضابط السفر، وبيّن لنا شروط جواز القصر، شرع في مسألة حكم القصر، فبين أنه جائز وليس بواجب كما تقدم معنا الخلاف فيه بين الظاهرية والجمهور أنه جائز، فمن أتم الصلاة وهو مسافر فإنه يجوز له ذلك وليس بلازم عليه أن يقصر. لكن هنا أمر نحب أن ننبه عليه، أنه يجوز له أن يتم الصلاة بشرط أن لا يعتقد أمرا يخالف فيه الشرع، بمعنى أن يقول والله أنا إذا صليت 4 أنا أفضل من الذي يصلي 2. نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، وهي قصر الصلاة في السفر، فإذا اعتقد أن إتمام الصلاة أفضل حينئذ يكون بدعة، لأنه أحدث في الشرع ما ليس منه، لأنه ليس في الشرع أن إتمام الصلاة في السفر أفضل إذا اعتقده دينا، إلا إذا ترجح عنده مذهب من يقول إن الإتمام أفضل فحينئذ نقول هو وما يعتقده. لكن الذي ندين الله به أن القصر ماذا أفضل، لماذا؟ أولا لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، أنه كان يقصر الصلاة ولا يتمها، ولو كان الإتمام أفضل لفعله ولو مرة واحدة ولم يفعل عليه الصلاة والسلام في جميع سفره، ما أتم صلاة صلوات الله وسلامه، هذا يدل على أن القصر ماذا أفضل. ثانيا أن هذا هو هديه في عموم الرخص، وذلك في قول عليكم برخص الله التي رخص لكم، عليكم برخص الله التي رخص لكم، كما في الصحيح في قصة الرجل الذي سأله عليه الصلاة والسلام عن الرخصة في السفر، قال عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي لا تزهدوا في هذه الرخص ولا تقللوا من شأنها ولا تخالفوا هدي الشرع فيها. هدي الشرع أننا ما دام خفف عنا الشرع ب2 ركعات نصلي 2 ركعات 40 نصليها، ونرضى بهذا الحكم وهذه السنة ونأخذ برخص الله عز وجل. فالأفضل القصر، وإن أتم فجائز له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
بعد أن بيّن لنا ما تقدم من المسائل والأحكام والشروط، شرع في مسألة متى يقطع المسافر قصره إذا أجمع الإقامة في موضعه، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهو زوال وصف السفر عن المسافر بنية الإقامة في موضع. فلو قدم إلى موضع ونوى الإقامة فيه، فمذهب طائفة من العلماء أنه ينقطع عنه وصف السفر بما ذكر المصنف وهو 21 صلاة. هذا المذهب يعتد بعدد الصلوات ولا يعتد بالزمان، يعتد من حيث الأصل بعدد الصلوات، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع مكة. وهناك المذهب الثاني الذي يعتد بالزمان وهو 3 أيام، فيقول إن المسافر إذا قدم إلى موضع ونوى الإقامة فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يتم، نوى 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة. إذا عندنا مذهب يعتد بعدد الصلوات، وعندنا مذهب يعتد بماذا؟ بالأيام والزمان. والإحدى والعشرين صلاة تكون بالصلاة 21 داخل في اليوم الخامس، لأنه كل يوم 5 فروض 4 أيام. فالمقصود مذهب من يقول باعتداد بال4 أيام أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرون تركوا مكة لله، ومن ترك موضع لله لا يجوز له أن يرجع. لذلك لما مات سعد بن الخولة كما في صحيح مسلم في مكة وهو مهاجر، قال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فإذا هاجر من موضع وتركه لله لا يقيم فيه بعد هجرته، ما يجوز له، لأنه مثل النقض، كالمتصدق إذا صدق بصدقة لا يجوز له أن يشتري هذه الصدقة، كما في الصحيح من حديث عمر لما أراد أن يشتري الفرس لما حمل فيه بسبيل الله وقد أعيا عند الرجل، فقال: لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. فهذا منع من أن ينقض العبد ما بينه وبين الله. فعندنا هنا المهاجر ترك بلده لله فلا يجوز له أن يرجع في هجرته، هذا من أعظم الخسارة. إذا قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال: اللهم أمضي لأصحاب، هذا في صحيح مسلم، أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. إذا ثبت هذا وهو أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في الموضع الذي هاجر منه، ثبت في الصحيح أنه أذن للمهاجرين بعد فتح مكة، لما فتحت مكة أذن لهم أن يبقوا فيها 3 أيام. فلما أذن لهم 3 أيام دل على أنه في اليوم الرابع يكونون في حكم ماذا؟ المقيم في الموضع، وأن الشرع يفرق بين الإقامة وعدمها بال3 أيام. ومن هنا المسافر إذا أجمع أن يقيم في موضع هذه المدة فاستتم 3 أيام، يستتمها بالدخول في اليوم ماذا؟ الرابع. فإذا نوى 4 أيام حتى ولو ساعة من اليوم الرابع فإنه يكون حينئذ مقيما في حكم المقيم. وهذا أصل مستنبط من السنة، وبناء على ذلك طبعا يتفق مذهب الإمام أحمد مع الجمهور في أن السفر ينقطع إما بعدد الصلوات أو بالزمان، كله متفق، خلافا لمن قال إنه إذا جاء إلى بلد فإنه يقصر ولو جلس ما جلس حتى ولو نوى 10 أيام 20 يوم، هذا قول ضعيف الحقيقة. والأقوى أن المسافر ينقطع عن السفر إذا نوى الإقامة في الموضع الذي هو فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج. وبناء على ذلك لو كان يسافر إلى قرية يدرس فيها ويخرج من بلده الجمعة، بمعنى أنه يخرج من حدود الرياض قبل مغيب شمس يوم الجمعة يسافر، فحينئذ عندنا يوم الجمعة، هذا السافر قبل مغيب الشمس، ووصل إلى القرية فجلس السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ويسافر الأربعاء، فمعنى ذلك آخر حينما ينتهي من دوام الأربعاء يسافر، فمعنى ذلك أن عنده أربعة أيام كاملة. لكن لو أنه سافر وخرج من الرياض صباح السبت أو بعد مغيب شمس الجمعة، فحينئذ تسقط يوم السبت، لأنك تلغي يوم الدخول ويوم الخروج لأنها ليست من الإقامة، فتعتد بالأحد والاثنين والثلاثاء، هو يسافر الأربعاء، فيصبح قد التغى عندنا يوم السبت ويوم الأربعاء وبقي عنده الأحد والاثنين والثلاثاء، فتقول هذا يقصر لأنه لم يجمع الإقامة أربعة أيام، لم يجمع الإقامة أربعة أيام، وإنما يكون الإتمام واجبا عليه إذا أجمع الإقامة في الموضع أربعة أيام فأكثر. عندنا من قدم في السفر على موضع أو مكان وهو يعلم المدة، هذه حالة، أو يقدم ولا يعلم المدة، هذه حالة. فعندنا حالتان، الحالة الأولى أن يأتي إلى موضع ويعلم المدة التي سيقيمها في هذا الموضع، والحالة الثانية أن يقدم وهو لا يعلم هذه المدة. فإذا قدم إلى ذلك الموضع وهو يعلم أنه سيقيم فعل الترسيل الذي ذكرناه، إن كانت المدة التي ينوي الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر قصر، أتم الصلاة بمجرد وصوله لأنه ينقطع سفر ويكون مقيما، وإذا جاء يريد أن يرجع إلى أهله بمجرد خروجه من القرية أو المدينة التي جلس فيها الأربعة أيام يبتدئ برخص السفر. إذن متى؟ إذا أجمع الأربعة الأيام، عرف المدة أربعة أيام فأكثر، هذا يتم. لكن إذا كان دون الأربعة أيام فمثل ما تقدم معنا فإنه يقصر الصلاة. إذن عرفنا من عرف المدة، بقي السؤال من لم يعرف المدة التي سيقيمها في موضع، سافر من أجل أن يقضي حاجة تجارة أو معاملة، قال أريد أن أذهب إلى جدة عندي فيها معاملة لا أدري هل تنتهي اليوم أو غدا أو بعده لا أدري، فحينئذ نقول أقصر ما دمت لا تعلم المدة التي ستقضي فيها حاجتك، بشرط أن لا يغلب على ظني أنها فوق أربعة أيام، لأن البعض يلتبس في هذه المسألة. إذا كان يعلم أنه متأكد أنها أربعة أيام فأكثر لكن ما يدري متى تنتهي، انتبهوا ترى في فتاوى الناس بعض الأحيان الغاز، أو مثل ما كان بعض مشايخنا يقول مطبات، يأتي السائل ما يأتيك بالهذا، يقول لك أنا لا أعلم المدة التي سأبقي مثلا في جدة أو الرياض وما حكم، تقول أقصر، لا اسألوا أنت المدة التي ستجلسها في الرياض فوق الأربعة أيام ولا تدري كم تبلغ، أم أنك ما تدري أصلا، وهو الذي يعبر، وذلك تعبير بعض العلماء الأدق كما شرح أخرج اليوم أو غدا أو بعد غد لا يدري متى يخرج، لكن إذا علم أنه مثل الطلبة الذين يسافرون للسفر في الخارج يدرسون أو البعثات يقولون أن هؤلاء لا يعلمون المدة التي سيمكثونها، نقول هو جزما أنه سيتم أربعة أيام، فمسألة أن لا يعلم المدة ليس المراد بها تمام المدة، إنما هو في التحرير أنه شرطه أن لا تكون أن لا يكون في قرارة جازما بالإقامة في الموضع، فإذا جزم أنه سيقيم أربعة أيام استوى أن يعلم نهاية أو لا يعلم، فترده إلى الصورة الأولى التي فيها الإتمام. فهذا أمر مهم جدا، أن من سافر إلى موضع ونوى الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر سواء علم جميع المدة التي سيمكثها أو لم يعلم غايتها فإنه يتم الصلاة. أما الدليل على أن من سافر إلى موضع أو أقام في موضع وهو لا يعلم مدة إقامته أنه يقصر صلاته، فحديث ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مكث بتبوك 17 ليلة يقصر الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما أتى تبوك، ما قصة إتيان من تبوك، وخرج إلى تبوك لما بلغه أن بني الأصفر يريدون غزوة صلوات الله وسلامه، بل أصفر لهم الروم، وكان من شجاعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا سمع بعدو يريد غزوه ما ينتظر حتى يأتيه العدو، يذهب إليه صلوات الله وسلامه عليه. وشجاع، وهذا من كمال رجولته عليه الصلاة والسلام، يوم حنين وهم في الشعب وجاءوا على غبش الصبح، يعني أصعب ما يكون للشجاع والقوي والجيش ما يسمى بعنصر المباغتة والمفاجأة، وهذا تكسبه الجيوش ويكسبه أصحاب المعارك أنهم يباغتون العدو. إذا بوغت الإنسان ولو كان أشجع الناس تذهب القوة، ولذلك الأسد لو جئته فجأة وصحت في وجهه يفر، وهو منه، لكن من الذي يستطيع يصح في وجه الأسد؟ ذكر بعض الوالد رحمه الله، ذكر لي أنهم كانوا في البادية عن رجل كان فيه فضول ورأى أسدا نائما ظنه ميتا فأحب أن يكشف عن نابه، فقال له صاحبه: يا أخي اتركه. قال: لابد أن أرى ناب الأسد، ما هو ميت. قال له: يمكن يكون نائم. قال: لابد أن أرى نابه. فذهب إليه، فلما فتش الناب فتح الأسد عينه فضربه بكل ما يملك من قوة في وجهه لأنه فوجئ، فلما ضربه فز الأسد فر، لأن الشجاع إذا باغته لا يستطيع أن يقف في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في غبش الصبح وكملت له هوازن، وكانت هوازن لا يرمي الرجل منهم إلا ويصيب، أوتوا من القوة في الرمي ما كانت تتحدث به العرب أنه لا يرمي الرجل منهم سهمة إلا وقد أصاب العدو، فانظر إلى مفاجأتهم وغبش الصبح. فلما فوجئ عليه الصلاة والسلام وصحبه انقشع الصحابة رضوان الله عليهم ولم يبق منهم إلا 10 رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم فوجئوا وهم في غبش الصبح. فالشاهد من شجاعته أنه عليه الصلاة والسلام مع 10 على بغلته الشهباء وأمام جيش، تصوروا، وهذا معروف أن القواد والعظماء إذا شهدوا المعارك وانكسرت جيوشهم أحرص ما يحرصون على التخفي، ما يظهرون، وليس من ذلة منهم أو جبن، لا، لأجل أن يذهبوا ويكسبوا المعركة مرة ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ويصيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وبن الأصفر في عددهم وعدتهم وقوتهم ولم يهبوا. لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لم يكن يعلم المدة التي سيبقاها في تبوك، لأن تبوك لم تكن مدينة كما هو معروف الآن. تبوك أصلها ماء، كان ماء وعينا، كما ورد في حديث مالك في الموطأ لما نزل نهى الصحابة أن يصيبوا من الماء شيئا، ما كانت أرضا، أرض منزل، هي أصلها مورد ماء. فلما نزل في تبوك لم ينزل في مدينة وليس في موضع يعني مستقر، وهذا معلوم وثابت، ولذلك نهى الصحابية أن يحدث في الماء شيئا في القصة المعروفة في السير، وهي ثابتة في الموطأ، في رواها مالك في الموطأ. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، والرواية الصحيحة أنه بث العيون من تبوك، بث العيون من تبوك أي أرسلهم يتحسسون الأخبار هل فعلا بن الأصفر خرجوا أو لم يخرجوا. فمن هنا أخذ العلماء، لماذا نحن نأتي بالسيرة كاملة حتى يستطيع طالب العلم أن يتصور وجه دلالة الحديث، ليس هذا استغراق الوقت، إنما أردنا أن يتصور، لأن كنا في أيام الطالب كثير من طلبة العلم لما يذكر لهم قطعة الحديث لا يستوعب، لم تكن تبوك موضعا للنزول مستقرا، وإنما هي عين نزلها النبي صلى الله عليه وسلم وبث فيها العيون، وهذا ثابت وصحيح. لما بث العيون لم يدري متى تأتيه العين، هذا أول شيء، ولا يدري هل تأتيه العين بأن العدو قريب أو العدو بعيد. إذن هو في حكم ماذا؟ في حكم من لا يعلم مدة إقامته. ولذلك تجد من يناقش هذا الحديث يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث 3 أيام قطعا، سيمكث أكثر من 3 أيام. لا أبدا، وهو مكث أكثر من 10 أيام. لكن في الحقيقة في الأساس حينما تعلم أن تبوك ليست بموضع منزل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا فيها النزول من أجل نفس المعركة، من أجل أن ينتظر عدو حتى يأتيه، أو مثلا لحاجة تكون مستغرقة ل4 أيام فأكثر، فالقول بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام لا دليل عليه، هذا ما استقر عند جمهور العلماء، ولذلك ذكروا حديث تبوك كشاهد على مسألة من نزل في موضع لا يعلم المدة التي سيمكثها فيه، وليس على من علم المدة التي سيمكثها. هذا حديث تبوك. الدليل الثاني حديث أثر عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن جميع مكثوا في فتح تستر 6 أشهر يقصرون الصلاة لأنه حبسهم الثلج، وهذا الرواية فيه صحيحة وهو من فعل الصحابة رضي الله عليهم، وهو يؤكد ما تقدم من أن من جهل المدة التي سيمكثها في الموضع أنه يقصر مدة إقامته، وهو ما عبر عنه العلماء أخرج غدا أو بعد غد، لا يدري متى يخرج. لكن هنا مسألة، وهي لو أنك قدمت مثلا إلى جدة وتريد أن تمكث فيها 10 أيام، لكن ستمكث 2 أو 3 أيام وتخرج إلى مكة لغرض، أو تخرج إلى خارج جدة لغرض ثم ترجع، حتى ولو كان دون مسافة القصر، حتى ولو كان دون مسافة القصر، فحينئذ ينقطع العدد، حينئذ ينقطع ماذا؟ العدد. مثل ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه جاء في الحجة الوداع ومكث في مكة لأنه قدم صبح رابعة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، ومكث الرابع والخامس والسادس والسابع وخرج إلى منى الثامن فانقطع، وخرج إلى عرفات، فهذا الخروج لم يكن إلى مسافة قصر لا يشترط. فأنت إذا قدمت إلى موضع وتريد أن مثلا تريد أن تبقى في جدة لمعاملة وتخرج من إلى ضواحي إلى خارج مدينة جدة ولو إلى ضواحيها بحيث ينقطع عنك العمران، تنشئ العدد من جديد، يكون حسابه في الرجوع من جديد. هذا أمر مهم، لا نعتد ببقائه في الموضع، هذا أمر مهم جدا. إذا كان يعلم مدة الإقامة إن كانت 4 أيام فأكثر فإنه يتم بمجرد قدومه، ولا يتم بعد مضي 4، إنه يتم بمجرد قدومه ودخوله المدينة، هذا هو الأصل. وعليه فإن الصور التي ذكرناها في انقطاع القصر محله أن يكون ناويا للإقامة 4 أيام فأكثر، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر من موضع فإن هذا يقطع الإقامة، يقطع السفر، وحينئذ يكون في حكم المقيم. يتلخص من هذا أن عندنا مسافر وعندنا مقيم وعندنا من هو في حكم المقيم، مسافر ومقيم ومن هو في حكم المقيم. ولو سألك سائل ما الدليل على الذي في حكم المقيم، تذكر حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المهاجرين يبقوا في مكة 4 أيام، فدل على أن 4 أيام تقوى، هذا معروف، قال تربصوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فهم سيأتيهم العذاب، فجعل الإمهال لـ3 أيام، معناه أنه في اليوم الرابع يصبحهم العذاب، وهذا معروف في إمهال الشرع. فمدة 4 أيام لها أصل، وظاهر ما ذكرناه يقوي أن من نوى يعتبر في حكم المقيم.
قال رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
كما ذكرنا، ولو أنه جلس سنوات في موضع يحتمل أن يخرج غدا أو بعد غد فإنه يقصر، كما ذكرنا عن الصحابة أنه مكثوا 6 أشهر لما حبسهم الثلج، وفي بعض الفتوحات فتح تستر أيضا 3 أشهر، والرواية صحيحة وثابتة، هذا كله يدل على أن جهل المدة يجب الرخصة.
وبهذا ينتهي الباب، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز تغيير النية في الجمع مثلا إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يمكن أن يغير نيته جمع تأخير مع العصر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا هذا السؤال ينتبه إلى أنه لا يقع إلا قبل الشروع في الصلاة، ومن يغيرها بعد ما كبر هذا ما يمكن، خلاص قد دخل في الصلاة، لأنه لا يمكن نقل التقديم تأخيرا كما لا يخفى. فإذا السؤال محله أن يكون ناويا جمع تأخير ثم يعن له أن يقدم، نقول نعم له ذلك لأن الوقت يسع. وهكذا لو قال أريد أن أقدم قبل أن يدخل في الصلاة قال إذا أؤخر، ما الدليل على اغتفار النية؟ ما حدثت بنفسه ونواه، نقول ما ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهو في سعة ما دام أنه لم يدخل في الصلاة له أن ينقلب إلى التأخير أو ينقلب إلى التقديم على حسب الأرفق له فيما يجد ويطرأ، ويجب له أن يغير نيته والله تعالى عنه.
حسن الله إليكم. إذا كان يقول السائل إذا كان مسافرا ونزل في مدينة يوما أو يومين هل له أن يجمع مع القصر؟
بالنسبة للقصر ما في إشكال أنه إذا أراد أن ينزل في المدينة يوما أو يومين فلا إشكال أنه يقصر الصلاة، لكن هل يجمع؟ هذا بعض العلماء تسامح فيه لحديث تبوك، وحديث تبوك فيه إشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا حقيقيا أو جمعا صوريا، وهذا عند الجمهور على أنه على أن جمعه عليه الصلاة والسلام كان جمعا صوريا وليس حقيقيا، أراد أن يخفف عن الصحابة معه فكان جمعه جمعا صوريا يؤخر الظهر إلى آخر وقته، وحتى في الرواية في بعض الروايات ما يقوي هذا المعنى كان يؤخر ثم بعد ذلك يقدم الثانية، وهو الصورة المعروفة في الجمع الصوري. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجوز له ما دام مسافرا إذا نزل، يعني صورة المسألة لو أن شخصا جاء إلى جدة سافر من الرياض إلى جدة ويريد أن يجلس في جدة 3 أيام، فالسائل يقول لو أنه خلال 3 الأيام يريد أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا ما يسمى بجمع السائر، هل الجمع يختص بالمسير أو لا يختص؟ لأن حديث أنس بن مالك حديث معاذ كلها في المسير، ولذلك في المذهب يقول في مذهب الحنابلة مبني على كونه سائرا، يعني وهو سائر يكون جمع في حال السير، لكن إذا جد السير لا يشترط، أي لا يشترط أنه يريد كسب الوقت، وإن كان بعض الأئمة يعتبر هذا كالإمام ابن القيم رحمه الله لرواية كان إذا جد به السير وهي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الأصل أن الجمع يكون في حال المسير، يكون الجمع في حال المسير، ولذلك كان يتنوع ما بين تقديم وتأخير على حسب ارتحاله قبل زوال الشمس وارتحاله قبل غروب الشمس والعكس، فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن الجمع يكون في حال المسير لأنها رخصة خفف فيها على المسافر لكسب الوقت. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه الخبر كان في مزرعته بوادي الفرع، وجاءه الخبر صفية بنت أبي عبيدة هي زوجه حضرتها الوفاة، فأرسلت إلي إني يعني حضرتني الوفاة وأحب أن تشهدني، يعني أنا أموت وأنت شاهد وحاضر، فجد به السير، والرواية صحيحة عنه رضي الله عنه، وهذا من وفاء الصحابة مثال على وفاء الزوج مع زوجه، فخرج رضي الله عنه واستعجل المسير. صفية التي وقعت لها قضية ليلة النحر لما نفست وأذن لها ابن عمر رضي الله عنه أن ترمي في الليل هي ومن كان معه، من قضايا هذه القضية وقضية الجمع في الصلاة، فخرج رضي الله عنه وأرضاه وجد به السير فجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين في الأصل المراد به كسب الوقت حتى يستطيع المسافر أن يدرك بغيته من السفر، لكن حينما ينزل ويكون قد استقر فكل صلاة تصلى في وقتها وتبقى الرخصة فقط في القصر في عدد الصلاة وليس في وقتها. أما إذا جد به السير فإنه في هذه الحالة يقصر وأيضا يترخص بالجمع تقديما وتأخيرا والله تعالى.
يقول السائل فضيلة الشيخ ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي مما يؤثر على علاقتي بالقرآن وله كثير من السلبيات، لدرجة أني أدعو في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود. دلوني على الحل جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا،
آمين،
وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي في الله، من أعظم نعم الله على العبد أن يبارك له في وقته. وإذا أردت أن ترى السعيد الموفق للخير فانظر للذي حفظ وقته في طاعة الله ومرضات الله، ذلك العبد الذي لا يفرط في الدقيقة فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع، فضلا عن الشهر، فالعمر عنده بحساب. فإذا أراد الله أن يوفق العبد رزقه الغيرة على وقته وعلى عمره. إنما أنت أيام، إذا غابت شمسك ذهب بعضك. هذه الساعات واللحظات كلها نعمة من نعم الله على العبد. وكم من أمم طوتهم اللحود يتمنون اللحظة التي تعيشها. ولذلك الأصل في المسلم أن يكون غيورا على الوقت، وإذا أراد أن يستفتح ويستجلب الخير من ربه فليشغل وقته بطاعة الله. هذه الوسائل التي جدت وطرأت الناس فيها أقسام، قسم منهم دخل في هذه الوسائل واقتناها وتابع ما فيها وسدد وقارب وجد واجتهد في دعوة الناس للخير ونصيحتهم، فعلم الجاهل وأرشد الغافل وذكر الناس، فهذا بخير المنازل عند الله إذا قصد وجهه وابتغى ما عنده ووفقه الله للإخلاص والقبول. فهذا مما يكون فيه الخير للعبد، كما أن الإنسان يكتب الرسالة في القديم ويكتب الكتاب ويؤلف الكتاب، كذلك إذا استغل هذه البرامج فدخل بقلب مخلص لوجه الله ورزقه الله لسانا صادقا، رزقه الله قلبا سليما ولسانا صادقا وغير على دينه وشرعه، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، آخذا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدلالة على علم وعلى بصيرة وعلى شفقة ورحمة بالأمة، فيصبر في دعوته ويتحمل ما يأتيه من الأذى ويكابد ويعاني. فأرجو من الله أنه كما جعل في الأولين ثلة من السابقين من العلماء والدعاة والهداة، كذلك في الآخرين وهم قليل. إذا كان من هؤلاء فإن الدعوة إلى الله إذا اجتهد فيها الإنسان وصدق مع الله ولم يقل على الله بدون علم ولم يفتري على الله الكذب ولم يتشبع بما لم يعطى ولم يلبس ثوب الزور فلم يظهر أمام من يقرأ كلامه أنه كعالم أو كشيخ، وإنما ظهر مظهر من صدق مع الله وصدق مع عباده وعرف العباد بالله عز وجل، فهذا أرجو من الله أنه على خير عظيم. الأمر الثاني، النوع الثاني من الناس، من هو مثل يتشبه بأمثال هؤلاء فيريد الخير وتدخل عليه بعض الفتن، فبعض الأحيان تحصل منه الكبوة والهنة ويزل، فإذا تاب وأناب واستغفر فإنه على خير أيضا، لكن يأخذ بأسباب السلامة خير له، ويجلس مع نفسه ويصدقها. فإن غلب على ظنه أنه قد يقع في فتنة، وأنه اليوم يتوب ولا يأمن في المستقبل أن يحرم التوبة، فعليه أن يفر من الله إلى الله، وأن يسأل الله عز وجل السلام من هذه الفتنة. ولا يزال بقية الناس ينقص فيهم الخير مما ذكرنا من الخير الذي ذكرناه، فتجد الخير يقل بحسب ضعف الإخلاص وضعف العلم. هذان الركيزتان العظيمتان عليهما مدار الخير كله. فإذا كان الشخص بهذه الصفة ينقص خيره في إخلاصه وفي بصيرته فعلى هلكه، نسأل الله السلامة والعافية، بقدر ما فاته من الإخلاص والبصيرة. وكم من أناس في هذا الزمان يتصدرون في هذه الوسائل، خاصة وأنها مجهولة، وتجد البعض يحسن التلاعب بعقول الناس. ونحن نتكلم فقط في نطاق الخير والدعوة إلى الله، أما هذه الوسائل فيها كلام نريد أن نطلعه نخرجه من نفوسنا كثير، ونريد أن نخرج ما في نفوسنا. لو أردنا أن نتكلم في ذلك تكلمنا كثيرا، لكن خير الكلام ما قل ودل، وحسبنا في من يشتغل بهذه الوسائل في حدود الدعوة فقط مثل ما ورد في السؤال. فإذا كان الشخص يضيع عليه الوقت ويضيع ما هو أهم، أو لربما يضعف علمه وبصيرته، فحينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أنه ينبغي عليه أن يحفظ نفسه وأن يقي نفسه قبل أن يقي الناس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا غلب على ظنه أن الاشتغال بهذه الأمور لا يأمن منه فتنة ولا يأمن منها أن تزل قدمه بعد ثبوتها، فعليه أن يقطع عن نفسه، يقطع هذا الأمر باليقين، وأن يبذل كل ما يستطيع للبعد عن هذه الوسائل. ويجب عليه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. متى؟ إذا غلب على ظنه أنه سيفتن. وسيفتن ليس المراد به أن يتتبع المواقع المحرمة أو كذا، لا، هناك من فتن باغترار الناس به وليس بأهل، عنده موقع يتكلم فيه في قضايا الأمة العظيمة وهو ليس بأهل، فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الفئة فيهم من أعطي حسن المنطق وجمال الأسلوب، ولكن بين يدي الله لا ينفع العبد إلا ما كان صادقا خالصا لوجه الله، ما كان العبد فيه صادقا مخلصا لله وكان صوابا. فتنميق الكلمات والعبارات لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذه النوعية التي تصدرت وشغلت وقتها وعمرها في مثل هذه الأمور فاغتر بها أقوام وهي تعلم أنها ليست بأهل، عليها أن تكون صادقة مع الله وتنجو قبل أن يحاسبها الله عز وجل، وتتحمل أوزار من تضله بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فمثل هؤلاء على هلكة. إذا كان الشخص دخل في شيء وخدع فيه الناس وأصبح يتكلم في قضايا، والله إن بعض هذه القضايا يعلم الله أنها لو عرضت على عالم وديوان من دواوين السلف لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها بكلمة. وإذا بالرجل يصول ويجول ويؤصل ويقعد وينظر، وليتكلم الإنسان بما شاء، لكن يوم القيامة سيسأل عما أمره الله به من النصيحة لدينه له ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ولو أن الأمة سلمت من هذه النوعية التي تتقحم. ولذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس. اتخذ الناس، انتبه. وانظر إلى العلم، آيات العلم كلها: وقال الذين أوتوا العلم علمناه من لدنا علما. العلم الصادق كله من الله. أما الناس واغترارهم، والله هذا الموقع فيه 100,000، فيه 200,000، 300. لماذا؟ لأنه أعجبهم كلامه. هذا ما شاء الله في بعض المفتين ما شاء الله تبارك الله يسهل، فتتبعه يتبعه من يريد التسهيل، وبعضهم يتشدد ويتنطع فيتبعه من يريد التنطع والتشدد. هذا اتخذه الناس، لم يتخذه الشرع، اتخذه الناس، مشى على هوى على هواه. ذاك جعل العالم اتخذ الناس، لم يجعل العالم عالم الشرع الذي يقول بحكم الله وحكم رسوله، وإنما بما تهوى النفس، نسأل الله السلامة. فالحذر، كل الحذر لمن ابتلي بمثل هذه الأمور أن يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون صادقا معه. الخلاصة: لا نحرم ولا نمنع الإنسان من الاستفادة من هذه الوسائل، وإنما نتمنى وأرجو من الله أن يوجد في الأمة وفي طلبة العلم، ولو كنت متفرغا لقدمت ما أستطيع، من يتفرغ لتأصيل أولا طريقة الدعوة في هذه الوسائل والمنهجية فيها والقضايا التي تطرح، ووضع أسس سليمة لما يكون هناك مواقع دقيقة. ولا شك أنه موجود من خلال نصائح العلماء، وموجود من خلال توجيهاتهم، ولكنه مبعثر، وهناك من يوفق في إرشاد هؤلاء، فيجمع هذا الشتات مما هو موجود في كتب العلماء وغيرهم لتأصيل المنهج السليم في الاستفادة من مثل هذه الوسائل. نحن ابتلينا اليوم بأن كل شخص يتحدث باسم الإسلام، وكل شخص يرى أنه أمل. لماذا؟ لأن في الآونة الأخيرة وجدنا أن الشباب يأتون في مجالس الذكر فيتقدم لتوجيههم من لا علم عنده، ليقول له: أنت إن شاء الله عمر بن الخطاب، وأنت أبو بكر، وأنت وأنت. فغرر الشاب. نحن لا نمنع أن الشاب يحمس، لكن لا يحمس هذه نتائج وتراكمات سببها عدم التأصيل السليم. البعض يبالغ في دعوته ويكون ما عنده علم. فجئنا اليوم لنرى من، فإذا جئت تخاطب هذا يقول لك: يا أخي أنا أحمل هم الإسلام. يا أخي أحمل هم الإسلام، هذا شيء طيب، ولكن هل تأهلت لتوجيه الناس؟ هذا هو السؤال الذي يخفى جوابه عن الكثير، أنه يجهل حقيقة أمره. هو أخذ فقط أنه ينفع المسلمين، فيرى أنه تبعه الألف والألفين. حتى أن بعضهم يقول: والله يا شيخنا فتح الله علي في توجيه الناس، فتح الله علي في دلالة الناس. ما ننسب، ما نكذب على الله، لا يجوز لأحد أن يقول فتح الله علي. أنت تنسب أمرا إلى الله، فانظر كيف يغتر جاهل ويجهل أنه جاهل. وهذا موجود في المواقع، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، فتجده يتكلم في شيء ليس من شأنه أن يتكلم فيه. بعض قضايا الأمة أدركنا بعض مشايخ الكبار لا يريد أن يخوض فيها، وهو عالم على دقة ومعرفة، لكن يريد أن يتكلم غيره من العلماء حتى يستجمع ما في هذه المسألة. فإذا كانت هذه قضايا الأمة العظيمة تطرح بهذه الوسائل، وأعداء المسلمين ينظرون إلينا بهذا الشتات، وهذا هو الذي نبحث عنه، أن نؤصل ما نحن فيه، فيصبح الذي يريد أن يستفيد من هذه الوسائل يستفيد الاستفادة المرجوة. والأمر الثاني وهو الأخير: تنظيم الوقت وترتيبه في الاستفادة من هذه الوسائل وإفادة الغير فيها. فالبعض يهلك نفسه لينجو غيره، والمنبغي أن ينجو بنفسه وأن ينجو غيره. أما أن يهلك نفسه فينقطع عن ذكر الله، وينقطع عن بر الوالدين، وينقطع عن حقوق والواجبات في أهلي وولدي، يعني والله هذه الوسائل أمرها عجيب. جلست مرة من مرات على ما يسمى بتويتر، فاسمه يعني في النفس من الشيء، وفعلا جلست بعد صلاة العشاء لأول مرة، ف ففوجئت بالسحر، ما ذهب علي وردي من الليل.
سبحان الله،
مصيبة عظيمة، ما تشعر بشيء، ما تشعر. وهذا كل من يعرف هذه الأشياء يعرفها. فهذا يحتاج إلى تأصيل. السؤال كيف تستفيد؟ هناك بعض الإخوة الذين وفقهم الله وفتح الله عليهم فعلا في الاستفادة والإفادة، هؤلاء حبذا أن يخرجوا للناس بأشياء جيدة قيمة وينفعوهم، ليس مثل الذي يوجه في هذا، إنما الذين لهم خبرة ومعرفة يربطونها بكلام السلف والأئمة وما تقرر عندهم، ويخرجون لكثير من الإخوة نحسبهم من خيار عباد الله الصالحين، نحسبهم في هذا الزمان، أرجو من الله أنهم من القليل من الآخرين. وهؤلاء عندهم جهود لو أنها نظمت ورتبت في الاستفادة من هذه الوسائل وغيرها لوجدت خيرا كثيرا لهذه الأمة. ونسأل الله بعزته أن يوفق هؤلاء وأن يسر لنا من يحسن جمع هذا الشتات، وهو موجود والحمد لله موجود، لكن لا نريد التعالم ولا نريد، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمة، ولا نزال بخير إذا كان الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، هذا أول أمر، وثانيا أن لا يتكلم إلا بعلم وبصيرة، وثالثا أن يكون أسلوبه أسلوبا هادفا، فلا نريد سبا ولا شتما ولا إهانة لكرامة المسلمين، ولا دخولا في النيات، ولا تشكيكا ولا تخوينا. تتألم حينما تجد بعض الأخيار والصالحين تخرج منه كلمة والله لا تخرج من عامة من عامي، فضلا عن إنسان ينتسب للدعوة والخير، هذا لا يليق. علينا أن نكون فعلا نرسم لنا منهجا سليما سديدا، تكون عندنا مواقع إذا نظر إليها الناظر تذكر هدي الشرع وتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالناس والأخذ بمجامع القلوب والتذكير المنبني على علم وبصيرة، بعيدا عن الاجتهادات، بعيدا عن التأويلات، بعيدا عن الأمور المستحدثة التي جرأ البعض على استحداثها دون رجوع إلى العلماء ودون تأصيل لها، فهذا كله يعود بالخير للأمة جماعة وأفرادا. وهذه الوسائل في الحقيقة علينا أن نأخذ الحذر منها، فقد كثرت شكوى كثير من الأخيار في المكتوب والمسموع أنهم جاءوني ويشتكون من أنها والعياذ بالله تزل بالإنسان إلا من رحم ربي، ففيها مهلكة للإنسان، فعلى الإنسان أن يصدق مع نفسه. وأما ما سألت عنه أخي في الله من كونك دعوت الله ثم لا تلبث أن ترجع، فهذا يحتمل أمورا، في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بسبب ذنب أو مظلمة فيفتن والعياذ بالله فتصيبه الفتنة، فإذا تاب، فإذا رجع إلى الأمر مرة بعد مرة فصل فيه، فإذا كان يتوب توبة نصوحا ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بصلاح حاله بركة الوقت وبركة العمر، ثم بعد ذلك ينتكس، فهذا بخير ما دام أنه يتوب توبة نصوح. أما إذا كان أنه يتمنى أن يعود إلى حاله ويستمر على ما هو عليه دون توبة، فقد عتب الله على أقوام أنهم لا يتوبون، أنهم تصيبهم الفتنة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فهذا يكون بسبب مظلمة أو دعوة سوء أو العياذ بالله قال أمرا يغضب الله أو عمل عملا يغضب الله فابتلي بفتنة، ومن الفتن هذه الأمور التي تنقص الخير منه. ولا شك أن من أعظم الخير العمر، فإذا أصبح لا يجد بركة في عمره فهذه مصيبة. أوصيك أخي في الله أولا بلزوم السنة بدعاء الله عز وجل أن يكشف ما بك، وأن تدعو الله من قلبك خالصا، وأن تثق ويكون عندك يقين أن الله يستجيب دعاءك حتى يكون الله عند حسن ظنك به سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح. ومما يقع لبعض من يدعو الله ويسأله أنه يتكرر منه أنه يتوب ثم يرجع ويترك الشيء ثم يرجع، فهذا اجعله لا يزيدك إلا إصرارا على الرجوع إلى الله، ولا تجعله موجبا لسوء ظنك بالله، لأنه إذا أصبح العبد مصرا على الرجوع إلى الله فإن هذا من كمال الإيمان بالله عز وجل، أنه إذا أخذ الشيطان منه ما أخذ في وقته في عمره في طاعته لربه رجع إلى الله، كما قال في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. وهكذا من ضاعه الخير والكمال فوجد أن عمره يذهب في مثل هذه الأمور فأصر على الرجوع إلى الله والدعاء إلى الله المرة بعد المرة فإن الله لا يخيبه. هذه حقيقة ينبغي المسلم أن يلتزمها دائما. وأما الأمر الرابع والذي يعين على ترك مثل هذه الأمور أن تشغل وقتك، فلا تأتي لمثل هذه الوسائل إلا في وقت مناسب وبقدر محدود، تأخذ بالأسباب، تشغل وقتك، تلتزم بأشياء، هذه الأشياء تجعلها لازمة لك من مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأن يمن علينا بصلاح القول والعمل. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك إله الأولين والآخرين من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اعصمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.